الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. التخصيص من جملة أنواع الجمع العرفي عليكم السلام ورحمة الله في التعارض غير المستقر ما يسمى بالتخصيص. فرقه عن التقييد هو ما إذا كان الدليل المشتمل على الحكم قد استخدم فيه أداة العموم، ثم في دليل آخر جاء حكم يستثني منه، يعني بالجمع العرفي يتم استثناء قسم من ذلك سمي بالتخصيص. وإذا كان في دليل الحكم لم تستخدم أداة العموم وإنما استخدم الإطلاق، فجاء في دليل آخر ما يستوجب الاستثناء منه، الاستثناء قطعة من بحسب الجمع العرفي، سمي ذلك بالتقييد. فمثلا إذا قال أكرم كل فقير مع ذكر أداة العموم، أكرم كل فقير، ثم جاء في دليل آخر لا يجب إكرام الفقير الفاسق، فهذا الدليل الثاني يخصص عموم الدليل الأول، هنا يصطلح عليه بالتخصيص، بخلاف ما إذا كان الدليل الأول بدون كل بل إذا قال أكرم الفقير إطلاق. فالدليل الثاني الذي يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق يسمى مقيدا للإطلاق، في مقابل الإطلاق يسمى التقييد، وفي مقابل العموم يسمى التخصيص. ومن هنا يظهر أنه لا فرق بين التخصيص والتقييد سوى استخدام أداة العموم أو عدم استخدام أداة العموم. إذن فجميع الأقسام الثلاثة للتقييد التي مضى ذكرها في البحث السابق تجري في التخصيص أيضا. ألم نقل سابقا أنه عندنا الدليل المقيد على ثلاثة أقسام؟ الدليل المقيد تارة يكون له النظر إلى الإطلاق فيدخل في يرجع إلى الحكومة، وتارة لا يكون له نظر والحكم المطروح في هذا الدليل المقيد من سنخ الحكم المطروح في الدليل المطلق. فعندئذ قلنا بأنه إذا علمنا بوحدة الحكم يقع التعارض، أما إذا لم نعلم بوحدة الحكم فلا تعارض. والقسم الثالث ما إذا لم يكن له نظر وكان الدليل المطروح في الدليل المقيد على خلاف أو مضاد للدليل المطروح في الدليل المطلق فيقع التعارض بينهما. أين الأقسام الثلاثة؟ تجري في التخصيص فيما إذا استخدمت أداة العموم في أحد الدليلين. عندئذ أيضا نقول بأنه هذا الدليل المخصص على ثلاثة أقسام، تارة يكون بلسان التخصيص ويكون ناظرا إلى ذاك الحكم المطروح في العام فيدخل في باب حكومة، وتارة ليس بهذا اللسان بل بلسان حكم مستقل، وحينئذ تارة يكون الحكم المطروح في الدليل المخصص من سنخ الحكم المطروح في العام، وتارة لا يكون من سنخ حكم مضاد له. فإذا كان من سنخ الحكم المطروح في العام فإذا علمنا بوحدة الحكم يقع التعارض بينهما، وإن لم نعلم بوحدة الحكم لا تعارض بينهما. وأما إذا كان من سنخ مضاد للحكم المطروح في الدليل العام وقع التعارض بينهما. وحينئذ نفس الفكرة التي ذكرناها للجمع العرفي في باب التقييد تجري أيضا في باب التخصيص، حيث قلنا بأنه عندما وقع التعارض، متى ما يقع التعارض بين الدليل المطلق والدليل المقيد، فعلى فرض الاتصال بينهما ظهور المقيد يزيل ويهدم ظهور المطلق. إذن فعلى فرض الانفصال تتم القرينية. سبق وأن قلنا بأن الضابطة في القرينية بالإعداد النوعي، الضابطة في ذلك أنه متى ما كان أحد الظهورين يهدم الظهور الآخر على فرض الاتصال فهو على فرض الانفصال لا يهدمه، ولكنه يعتبر قرينة عليه بحسب البناء العقلائي، فهذا يعتبر إعدادا نوعيا. ويكفي هذا الإعداد النوعي لعدم شمول دليل الحجية لظهور المطلق، لأن دليل حجية الظهور يختص بالظهور الذي لم يعد في مقابله ظهورا آخر لتفسيره، لا إعدادا شخصيا ولا إعدادا نوعيا. وهنا الإعداد النوعي موجود، ما دام أن الإعداد النوعي موجود فدليل حجية الظهور لا يشمل ظهور الدليل المطلق. هذا البيان بتمامه بعينه يجري بلحاظ الدليل العام فيما إذا كان في مقابله دليل خاص، فالدليل الخاص يعتبر قرينة بالإعداد النوعي لتفسير الدليل العام، فدليل حجية الظهور لا يشمل ظهور العام، لأنه إن على فرض اتصال الخاص بالعام فالخاص يهدم ظهور العام، وإذن فعلى فرض الانفصال يصبح قرينة بالإعداد النوعي. هذه الفكرة إلى هذا الحد واضحون. وإنما الكلام في أنه وجه تقديم الخاص على العام هل هو الأخصية فحسب وحدها تكفي لتقديم الخاص على العام، أو أن تقديم الخاص على العام يكون بملاك الأقوائية، إذ ربما يقال بأن وجه تقديم سبب تقديم ظهور الخاص على ظهور العام أن ظهور الخاص ظهور، مثلا عندما يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق، وهنا يصرح بالفقير الفاسق، شمول قوله لا يجب الإكرام لمورده الذي صرح به أقوى، أو شمول كل في قوله أكرم كل فقيرين، شمول كل في هذا الكلام لجميع الفقراء بما فيهم الفساق. لا شك أن شمول الدليل الخاص لمورده أقوى من شمول العموم لجميع مصادق ذلك العام، لأنه ربما لا يقصد العموم من العام، لكن من الخاص لا يقصد مورده، ما معقول. فإرادة مورد الخاص من الدليل الخاص أقوى ظهورا من إرادة العموم من أداة العموم، لا شك، لأنه في العموم في أداة العموم قد يتسامح، تذكر أداة العموم ولا يقصد العموم، هذا التسامح وارد معقول محتمل، ولكنه في الدليل الخاص هو خاص لمورده، فكيف يمكن أن لا يشمل مورده؟ ما معقول أن لا يشمل مورده، لأنه في الدليل الخاص قد صرح بحصة خاصة، فشموله لتلك الحصة أقوى من شمول الدليل العام لتمام أفراد العام وعليه. فقد يقال بأن هذا هو ملاك التقديم، أن أقوائية ظهور الخاص عن الظهور العام هو سبب التقديم، ملاك تقديم ظهور الخاص على ظهور العام، ظهور الدليل الخاص على ظهور الدليل العام. فوقع البحث بين الأصحاب بأن ملاك تقديم الدليل الخاص على الدليل العام هل هو مجرد الأخصية بقطع النظر عن أقوائية الظهور لكون هذا أخص من ذاك إذا صار قرينة عليه، أو أن ملاك التقديم هو الأقوائية، أقوائية الظهور لكون ظهور الخاص أقوى من ظهور العام صار قرينة عليه. وهذا ما يترتب عليه أثر عملي كما سنوضحه هالمقدار. خلنا نطبق على العبارة من بعدين نستمر في البحث. هذا البحث يجري حتى في المطلق والمقيد، لا يختص بالتخصيص. هذا البحث حتى في التقييد أيضا يجري، أن وجه التقييد ما هو؟ هل أن هذا بما أن هذا مقيد وذاك مطلق هذا يكفي للقرينية، أو لكون المقيد أقوى ظهورا يقيد المطلق؟ حتى هناك يجري هذا البحث. وهذا في الحقيقة بحث راجع إلى أصل فكرة الجمع العرفي، أن الجمع العرفي هل أنه يتقوم بالإعداد النوعي من زاوية كونه مقيدا وخاصا، أو يتم الإعداد النوعي بمجرد أقوائية الظهور؟ أنه في مورد التقييد والتخصيص ما هو وجه الإعداد النوعي؟ ألا تقول بأنه نحتاج إلى إعداد نوعي؟ ما هو وجه الإعداد النوعي؟ هل أن وجه الإعداد النوعي يكفي فيه مجرد كون هذا مقيد وذاك مطلق، ومجرد أن يكون هذا خاص وذاك عام هذا يكفي للإعداد النوعي، أو أن الإعداد النوعي يكون بسبب أقوائية الظهور؟ إذا كان هناك كلامان بل بظاهرهما متعارضان صدرا من متكلم واحد وكان أحدهما أقوى ظهورا من الآخر، فالعرف يجعل الأقوى ظهورا قرينة على تفسير الأضعف ظهورا. هذا وجه جديد للإعداد النوعي. فوقع البحث في أن وجه تقديم المقيد على المطلق ووجه تقديم الخاص على العام هل هو ما ذكره السيد الشهيد من أنه بل من أن هذا أخص من ذاك أخصية تكفي، أو كون هذا مقيد بقيد وذات مطلق نفس هذا كون هذا مقيد في مقابل المطلق يكفي، وكون الخاص مختصا بحصة خاصة في مقابل العام يكفي، أو لا، أو أن وجه الإعداد النوعي هو الأقوائية، أقوائية الظهور؟ هذا صار محل خلاف، محل بحث بين الأصحاب، ويترتب عليه ثمرة الآن سنوضحها إن شاء الله. لاحظوا العبارة: إذا ورد عام يدل على العموم بالأداة وخاص جرت نفس الأقسام السابقة للمقيد هنا أيضا، نفس الأقسام السابقة للدليل المقيد يجري هنا للدليل الخاص، لأن هذا الخاص تارة يكون ناظرا إلى العام فيما إذا جاء بلسان التخصيص، هناك كنا نقول فيما إذا جاء بلسان التقييد، وهنا نقول فيما إذا جاء بلسان التخصيص فهو ناظر إلى الدليل العام فيدخل في باب الحكومة. وأخرى يكون متكفلا لإثبات سنخ حكم العام، يعني نفس سنخ الحكم الذي كان في الدليل العام نفس ذاك السنخ من الحكم في الدليل الخاص جرى في الدليل الخاص، لكنه في دائرة أخاص، في دائرة أضيق، ولكن في دائرة أخاص، كما إذا قيل أكرم كل فقير وقيل أكرم الفقير العادل. اثنين يقول أكرم من سنخ واحد، أكرم، لكن أحدهما يقول كل فقير والآخر يقول الفقير العادل بالذات. هذا القسم الثاني. وثالثة يكون الخاص متكفلا لإثبات نقيض حكم العام أو ضده، مو إلا يكون نقيض، حتى الضد كافي، لبعض حصص العام، كما إذا قيل أكرم هذا أكرمة ما أدري ليش هذا ظهر خطأ مطبعي أكرم مو أكرمة في طبعات أخرى ما عندكم هذا بلي أكرم شنو طبعة يا جمع مدرسين أم مصلحي ما عندكم الطبعة اللبنانية الأصلية الطبعة الأولى بلي كما إذا قيل أكرم كل عالم وقيل لا يجب إكرام النحوي أكرم كل عالم هذا أكرم وجوب لا يجب إكرام هذا النافي نفي الوجوب أو لا تكرم نهي لا تكرم النحوي فإذا كان في مقابل ذلك العام إما نفي الوجوب أو إثبات الحرمة النهي فيكون هذا حكما مضادا للحكم المطروح في الدليل العام لكنه مختص بحصة خاصة هذا هو القسم الثالث ولا شك في أن الخاص من القسم الأول يعتبر حاكما ويقدم بالحكومة على عموم العام وأما الخاص من القسم الثاني فمع عدم إحراز وحدة الحكم لا تعارض لو لم نحرز وحدة الحكم لو احتملنا أن الحكم المطروح في العام غير الحكم المطروح في الخاص حكمان مستقلان فلا تعارض بينهما فيما إذا كان من سنخ واحد بل لا تعارض ومع إحرازها يعني مع إحراز وحدة الحكم يكون الخاص معارضا للعموم لقاعدة احترازية القيود كما سبق أن قلنا في باب التقييد إذ يقع التعارض بين ظهور العموم وظهور احترازية القيود ظهور العموم في الدليل العام وظهور احترازية القيود في الدليل الخاص ومع إحرازها يكون الخاص معارضا للعموم هنا كما كان المقيد في نظير ذلك معارضا للإطلاق فيما تقدم وأما الخاص من القسم الثالث الخاص الذي يكون من القسم الثالث يعني يشتمل على سنخ حكم مضاد مناقض أو مضاد للحكم العام فلا شك في أنه معارض للعموم وعلى أي حال فلا خلاف في تقدم الخاص على العام بوجه الجمع العرفي عند وقوع المعارضة بينهما فإن كان الخاص متصلا لم يسمح بإنعقاد ظهور تصديقي للعام في العموم يفقد ظهوره في العموم طبعا ظهوره التصديقي يفقد ظهوره التصديقي للعموم أما ظهوره التصوري سبق وأن قلنا بأن ظهور التصوري لا يزول حتى بالقرينة المتصلة فالظهور التصوري يبقى لكنه الظهور التصديقي يزول لا يبقى له ظهور في إرادة العموم فيما إذا كان الخاص متصلا بالعام وإن كان منفصلا اعتبر قرينة على تخصيصه يعني بالإعداد النوعي فيخرج ظهور العام عن موضوع دليل الحجية لوجود قرينة على خلافه وهذا على العموم مما لا خلاف فيه هذا إجمالا لا خلاف فيه وإنما الخلاف في نقطة وهي أن قرينية الخاص على التخصيص أو بعبارة أخرى كون الخاص قد أعد إعدادا نوعيا لتفسير العام هل هي بملاك الأخصية مباشرة أو بملاك أنه أقوى الدليلين ظهورا فإن ظهور الخاص في الشمول لمورده أقوى دائما من ظهور العام في الشمول له يعني في الشمول لمورد الخاص ظهور العام في الشمول لمورد الخاص يعني في الشمول لجميع أفراده بما فيهم مورد الخاص ظهور العام للشمول لجميع أفراده بما فيهم مورد الخاص قايسوه مع ظهور الخاص للشمول لمورده لشموله لمورده طبيعي أن ظهور الخاص لشموله لمورده بالذات أقوى من ظهور العام للشمول لجميع الموارد بما فيه مورد الخاص فإن ظهور الخاص في الشمول لمورده أقوى دائما من ظهور العام في الشمول له هذا الله يعني لمورد الخاص ظهور العام شمول ظهور العام ظهور العام في الشمول لمورد الخاص طبيعي أن شمول نفس الخاص لمورده أقوى وتظهر الثمرة فيما إذا كان استخراج الحكم من الدليل الخاص موقوفا على ملاحظة ظهور آخر. ما الفائدة ما الثمرة في أن نجد بأن ملاك تقديم الخاص على العام أو ملاك الإعداد النوعي الموجود لقرينية الخاصة على العام هل هو أخصيته من أو هو أقوائيته من ظهوران؟ على كلا التقديرين سواء قلنا أن الملاك هو هذا أو الملاك هو ذاك، المهم أنه يقدم عليه، أن الخاص يقدم على العام، أن الخاص يفسر العام. إذن فما الفائدة في أن نجد بأن ملاك هذا التقديم وهذه القرينية هل هو الأخصية أو أقوائية الظهور؟ يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه يظهر أثر ذلك فيما إذا كان الدليل الخاص لا يعارض العموم بسبب ظهور الشمول الخاص لمورده. هذا الظهور وحده ظهور شمول الخاص لمورده، هذا الظهور وحده إذا لم يكن كافيا للتعارض مع ظهور العام، بل إن ظهور شمول الخاص لمورده منضما إلى ظهور آخر موجود في الدليل الخاص أدى إلى التعارض مع الدليل العام، وكان ذاك الظهور الآخر الذي هو دخيل في تشكيل التعارض ليس بأقوى من ظهور العام. مثاله الدليل العام يقول لا يجب إكرام الفقير، لا يجب إكرام كل فقير أي فقير، هذا دليل عام يقول كل فقير لا يجب إكرامه، لا يجب إكرام أي فقير، هذا دليل عام. والدليل الخاص يقول أكرم الفقير العادل بصيغة فعل الأمر، أكرم الفقير العادل. خب هنا لولا دلالة صيغة فعل الأمر على الوجوب هل كان هذا الخاص وهو الفقير العادل شمول هذا الخاص لمورده يكفي للتعارض مع دليل العام؟ لا، لأنه إن كان لو افترضنا أن صيغة فعل الأمر لا يدل على الوجوب بل يدل على الجامع المطلوبية بحيث ربما يكون المقصود هو الاستحباب، فسوف لا يبقى تعارضا بين دليل الإباحة دليل لا يجب إكرام أي فقيرين وبين مطلوبية إكرام الفقير العادل، لأن ذاك يقول لا يجب وهذا يقول مطلوب، خب ربما يكون طالبا استحبابيا، فلا تعارض بين عدم الوجوب وبين جامع الطلب الذي ربما يكون استحبابيا. إذن فمجرد كون هذا أخص من ذاك لا يكفي للتعارض، ولهذا نجد لو أننا فسرنا لو احتملنا إرادة الاستحباب من صيغة فعل الأمر، يعني لو قطعنا النظر عن ظهور فعل الأمر في الوجوب، لو قطعنا ظهور فعل الأمر في الوجوب لم يبقى تعارضا بين هذين الدليلين رغم أخصية هذا من ذاك، رغم أخصية هذا من ذاك ما يبقى تعارض بينهما إذا قطعنا النظر عن ظهور فعل الأمر في الوجوب. إذن فإنما تم التعارض بين هذا الدليل الخاص وذاك الدليل العام بضم ظهور صيغة فعل الأمر في الوجوب إلى ظهور الخاص. ظهور الخاص يعني ظهور شمول الخاص لمورده انضم إلى ظهور فعل الأمر في الوجوب، وبالتالي أدى ذلك إلى التعارض مع من؟ إلى التعارض مع الدليل العام. في هذه الحالة تظهر ثمرة الاختلاف بين كون ملاك التقديم هو الأخصية أو أقوائية الظهور. فإنه هنا ملاك الأخصية موجود لكن ملاك الأقوائية في الظهور فقدناه، لأنه هنا الظهور الخاص وحده لا يكفي للتعارض، بل انضم إليه ظهور فعل الأمر في الوجوب، وظهور الخاص وإن كان وحده أقوى من ظهور العام لكن وحده لا يكفي للتعارض، بل إنما وقع التعارض بانضمام ظهور فعل الأمر في الوجوب، وظهور فعل الأمر في الوجوب ليس بأقوى من ظهور العام في العموم، ليس بأقوى من ظهور أداة العموم في إرادة العموم. فإذن هنا نفقد نكتة أقوائية الظهور، ولكن نكتة الأخصية لا زالت موجودة، نكتة الأخصية موجودة. فإن قلنا بأن ملاك تقديم الخاص على العام هو الأخصية، هنا يقدم الخاص على العام، بينما إذا قلنا بأن ملاك تقديم الخاص على العام هو أقوائية الظهور فهنا لا يقدم، لأنه فقدنا أقوائية الظهور. هذه ثمرة البحث في أن ملاك التقديم هل هو الأخصية أو أقوائية الظهور. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه كل من هذين وحده يكفي، يكفي ملاكا للتقديم. الأخصية لو بقت وحدها فهي تكفي للتقديم، تكفي للإعداد النوعي، تكفي للقرينية بالإعداد النوعي، ولكن في نفس الوقت نحن لا ننكر القرينية بلحاظ أقوائية الظهور، متى ما تمت أقوائية الظهور، أقوائية الظهور هم أيضا تكفي. ففي هذا المورد، في مورد ثمرة الخلاف، نحن نؤمن بأن الأخصية وحدها تكفي، وإن كنا في مورد الخلاف، في مورد الثمرة، فقدنا أقوائية الظهور، لكن الأخصية وحدها تكفي لما سبق وأن شرحناه من أن البناء العقلائي، البناء العقلائي قام على أن الدليل الخاص يعتبرونه رافعا أو مفسرا للدليل العام، لمجرد أنه لو اجتمعا لكان هذا يزيل ظهور ذاك، رغم أنه هذا الظهور المنظم إليه مساو في القوة مع ظهور العام، لكن مع ذلك لو اجتمعا لفقد ظهور العام في العموم. لو قال مثلا لا يجب إكرام الفقير، لا يجب إكرام أي فقير، ويجب إكرام بلي الفقير العادل، لو قال مثلا لا يجب إكرام الفقير وأكرم في نفس العبارة، في استمرار نفس العبارة متصلا، قال وأكرم الفقير العادل، خب ماذا فهم العرف منه؟ فهم منه أنه لم يقصد بكل فقير حقيقة كل الفقير، لأنه فورا استثنى منه، فورا قال وأكرم الفقير العادل، فيفقد العموم ظهوره في إرادة جميع الأفراد، في إرادة حتى الفاسق، لأنه فورا بعد ذلك قال وأكرم الفقير العادل. من ناحية قال في صدر العبارة لا يجب إكرام الفقير، ثم بعده مباشرة قال وأكرم الفقير العادل، قوله وأكرم الفقير العادل لا يدع مجالا لظهور الأداة العموم في إرادة جميع الأفراد حتى الفقير العادل، لا يدع مجالا لفهم هذا الظهور. فهذا يعني أنه لو اجتمع الخاص بالعام حتى في المورد الذي لا يتم فيه أقوائية الظهور، لكن نفس الأخصية تكفي لسلب ظهور العام، تكفي لسلب ظهور العام. إذن فيكفي ذلك للقرينية في فرض الانفصال، ولكن في نفس الوقت نحن لا ننكر القرينية بملاك أقوائية الظهور، أقوائية فيما إذا في كل مورد تمت أقوائية الظهور، في كل مورد تمت أقوائية الظهور، أيضا أقوائية الظهور في نفسها ملاك للتقديم. ولكننا نقول بأنه حتى وإن فقدنا أقوائية الظهور فالأخصية وحدها تكفي، فالأخصية وحدها تكفي. وتظهر الثمرة فيما إذا كان استخراج الحكم من الدليل الخاص موقوفا على ملاحظة ظهور آخر غير ظهوره أو غير ظهوره في الشمول المذكور، يعني في شمول الخاص لمورده، بل بانضمام ظهور آخر يستفاد منه الحكم المضاد لحكم العام، إذ قد لا يكون ذلك الظهور الآخر أقوى، ربما لا يكون ذلك الظهور الآخر الذي احتجنا إليه لربما لا يكون أقوى من العموم، من ظهور العموم. ومثاله أن يرد لا يجب إكرام الفقراء، بناء على أن الجمع المعرف باللام للعموم الفقراء، أو إذا تريد أكثر صراحة قل أي فقير بعد أي من أدوات العموم. ويرد أكرم الفقير القانع، وهذا أمر بإكرام الفقير القانع بحصة خاصة من الفقير، فإن تخصيص العام يتوقف على مجموع ظهورين في الخاص، أحدهما الشمول لمورده، شمول الخاص لمورد الفقير القانع يشمل نفسه، يشمل مورده الخاص وهو الفقير القانع نفسه، هذا ظهور. والآخر كون صيغة الأمر فيه بمعنى الوجوب، إذ لولا كونه بمعنى الوجوب لما تم التعارف. والأول وهو شمول الخاص لمورده وإن كان أقوى من ظهور العام في العموم، ولكن قد لا يكون الثاني كذلك، يعني قد لا يكون ظهور فعل الأمر في الوجوب أقوى من ظهور أداة العموم في العموم. إذن فلا بد وأن نجد بأن الأخصية وحدها تكفي للتقديم أو لا تكفي. والصحيح أن الأخصية بنفسها ملاك للقرينية عرفان، بدليل أن أي خاص نفترضه، يعني حتى وإن احتاج إلى ظهور آخر إلى جنبه، لو تصورناه متصلا بالعام لهدم ظهوره، لهدم ظهور العام، لهدم ظهوره التصديقي من الأساس، وهذا كاشف عن القرينية كما تقدم. وهذا لا ينافي التسليم أيضا بأن الأظهر إذا كانت أظهريته واضحة عرفا يعتبر قرينة أيضا، أقوائية الظهور أيضا تكفي. نحن لا ننكر قرينية أقوائية الظهور، لكننا إنما نؤكد على أن الأخصية وحدها تكفي، لا حاجة لها إلى أقوائية الظهور، لكن في نفس الوقت لا ننكر قرينية أقوائية الظهور، طبعا إذا كانت أقوائية الظهور بدرجة واضحة من الأقوائية، بأن وهذا لا ينافي التسليم أيضا بأن الأظهر إذا كانت أظهريته واضحة عرفا يعتبر قرينة أيضا، وفي حالة تعارضه مع الظاهر يجمع بينهما عرفا بتحكيم الأظهر على الظاهر وفقا لنظرية الجمع العرفي العام، وفقا لنفس النظرية. يعني أيضا نقول بالنسبة إلى أقوى ظهورا أنه إن كان يجتمع مع الأقوى ظهورا في عبارة واحدة لهدم ظهوره، إذن ففي فرض الانفصال يتقدم عليه بالقرينية. ثم إن المراد الظاهر يكفي، من هنا يدخل في بحث جديد، يكفي والحمد لله رب العالمين.